بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب فضل ضعفة المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب يعني كم من أشعث أغبر، كثير. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، فانظر إلى حال هذا الإنسان أشعث، قد تلبد شعره، لا يتعهد تسريح شعره، أغبر يعلوه الغبار لفقره، ترى أثر ذلك على ثيابه وظاهره، مدفوع بالأبواب، لا تفتح له الأبواب ولا يقبله الناس في بيوتهم، لكن ما قيمته عند الله؟ قال: لو أقسم على الله لا أبره. لو أقسم على الله، لكمال يقينه وحسن ظنه بربه جل وعلا، قال: يا رب أقسم عليك أن تجيبني في هذا الدعاء، لا أبره، وأجاب الله دعاءه. وهذا كم من هؤلاء الضعفاء يعيشون بيننا، وربما يكون هذا الإنسان الذي تراه تزدري يكون من هؤلاء وأنت لا تشعر. فهذا في الحقيقة فيه جانب أخلاقي عظيم، تربية نبوية، أننا لا نزدري أحدا من الناس من المسلمين. فإذا رأيت إنسانا من ضعفة المسلمين، مثلا يجمع الزبالة والمهملات من الشارع، ما تدري ما الذي بينه وبين الله. إذا رأيت إنسانا فقيرا أو محتاجا، فتواضع لعباد الله ولا تتكبر ولا تزدري بالناس. قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، وهذا قد يكون في الإسراء والمعراج، وقد يكون في رؤية رآها صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عامة من دخلها المساكين، هذه عامة صفة أهل الجنة من المساكين، الذين ليس في قلوبهم كبر ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء، فيتذللون لله، يتذللون لله ويتواضعون لعباد الله. وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى والحظ، محبوسون يعني بسبب أموالهم يحاسبون عليها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن فقراء المسلمين وفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، بنصف يوم عند الله، يعني 500 سنة. فهذا أمر عظيم، وإن كان الله تعالى يهون على المؤمن إذا كان منفقا شاكرا فيهون عليه ويرفعه عنده درجات. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قد جاء في حديث آخر ما يبين سبب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجحد النعمة هذه من أخطر الصفات التي تدل على جحد الإنسان لنعمة ربه وعدم شكره لله. وفي الحقيقة حقيقة العبودية بتحقيق الشكر لله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث الذي يتضمن هذه القصة العظيمة التي فيها عبر جليلة، وهي قصة جريج العابد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، يعني من بني إسرائيل، قال: عيسى بن مريم وصاحب جريج منهم، يعني صاحب جريج. وطبعا الثالث في قصة أصحاب الأخدود، ذلك الطفل الذي كان رضيعا في حضن أمه، فلما حفرت الأخاديد وأمر بإلقاء المسلمين في النار في هذه الأخاديد، وكانت امرأة معها رضيعها، فأشفقت على رضيعها فترددت وأرادت أن تكفر. في ذلك الزمان ما كان يسمح لمن أكره على الكفر أن يكفر، إما أن يقتل وإما أن يكفر. فترددت هذه الأم المسكينة، خافت على رضيعها، فأنطق الله رضيعها وقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فألقيت هي ورضيعها في النار. إذن عيسى بن مريم وصاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها. فهذا من دأب النصارى في الزمان الغابر، أنهم كانوا يعتزلون الناس ويتعبدون لله تعالى. ولا شك أن الاختلاط بالناس مع القيام بأمر الله هذا أكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، والصومعة هي مكان صغير يبنيه الراهب، يسكنه الراهب للعبادة، يتعبد فيه، بخلاف الكنيسة تكون لعامة النصارى يذهبون إليها. قال: فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال، يعني وهو في صلاته يكلم نفسه: يا رب، أمي وصلاتي، يعني أيهما أفضل أن أجيب، أن أكمل صلاتي وهذه صلاة نافلة، أو أجيب أمي وأقطع صلاتي؟ فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، وهذا يدل على اجتهاده في عبادة الله وكثرة صلاته، يعني تأتي أي وقت تراه يصلي. قال: فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد، هذا اليوم الثالث، أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فدعت عليه أمه قالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزانيات. طبعا هنا ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء بسبب جهله. صحيح هو يتعبد لله، لكن انظر إلى العبادة، إلى إذا لم تكن مع العلم تكون آفة على الإنسان، ربما يبتلى ويضره جهله ولو كان عابدا. فهذا يدلنا على عظم شأن العلم. لا شك أن الواجب عليه أن يجيب أمه. نعم، لو كانت الصلاة صلاة فريضة لا تقطع الفريضة لأجل الأم، إلا إذا كان أمرا ضروريا، سواء كان أم أو غيرها. لكن صلاة النافلة إذا دعتك أمك وأنت تصلي، فبر الأم هذا أوجب من صلاة النافلة. بر الأم هذا فرض عين، واجب عظيم. أما صلاة النافلة فهي تطوع، فتقطع صلاتك وتجيب أمك، فهذا هو الواجب. فإذن هكذا لما رأته لا يجيبها في 3 أيام دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وتأمل كيف قالت حتى ينظر، مجرد النظر إلى المرأة فتنة. ولهذا الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لأن النظر يسوق الإنسان إلى الوقوع في الفاحشة والزنا. ولهذا قرن بين غض البصر وحفظ الفرج، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وكما جاء في الأثر أن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس. كم من إنسان فتن ووقع في الفاحشة بسبب النظر، إطلاق البصر، فيأتيه الشيطان ويقول له: ستتعب، كرر النظر حتى تشبع. فإذا كرر النظر تعلق القلب، ثم اشتد تعلق القلب بهذه الصورة وبهذه المرأة، فربما بعد ذلك يتعرف عليها ويكون علاقة بها، ثم والعياذ بالله تقع الفاحشة. وحتى لو ما وقعت الفاحشة، ربما أفسدت عليه هذه المرأة صلاته وخشوعه وحياته، تخطر في باله، في صلاته، في حياته، في دراسته. فهذا من أشد الأمراض، أن يقع الإنسان في مثل هذه الأمراض، مرض العشق وتعلق القلب بالنساء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الفتنة، لا تذهب إلى أماكن الاختلاط، هكذا تذهب إلى الأسواق والمولات بدون حاجة ولا ضرورة، فقط تتمشى وأنت تعرف أنها أماكن فيها التبرج والعري، تذهب هناك لتنقص إيمانك. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون حازما في هذا الأمر. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فكيف إذا نظر إلى وجه امرأة وهي مومسة زانية؟ يعني تعرف أن هذه المرأة ستخلي بينك وبين نفسها بمجرد إشارة، فالفتنة في هذا أشد. فقال: اللهم لا، قالت: لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فبنو إسرائيل هؤلاء من الفجار منهم أرادوا أن يفتنوا جريجا العابد. فجاءتهم هذه المرأة البغي الزانية يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بحسنها في جمالها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له. تأمل، يعني بنو إسرائيل استخدموا في فتنة هذا العابد فتنة النساء، يعني ما ذهبوا إلى فتنة أخرى إلا هذه الفتنة. وهكذا اليوم أعداء الإسلام إنما يفتنون شباب المسلمين بهذه الفتنة، هذه من أعظم الفتن في زماننا والله المستعان. تجد صور المرأة في كل مكان، صور خليعة فاضحة في كل دعاية. هكذا أصبحت المرأة رخيصة لا قيمة لها، توضع مع شاحنة، توضع مع طعام، توضع مع حذاء. لماذا؟ حتى تلفت الأنظار. وإلا السلعة هكذا بمجردها ربما لا تجذب الانتباه. فهؤلاء إخوان الشياطين يضعون صور النساء في كل مكان، ثم إذا نظرت إلى نساء هذا الزمان فالله المستعان، من التي تخرج من بيتها بحجابها وعفافها ونقابها إلا من رحم الله. أصبحت المرأة تتزين وتتعطر وهكذا تخرج، ولا يعني ربما ما يخطر ببالها أنها تفسد بهذا الخروج، حتى لو لبست حجابا لكنها تلبس حجابا ليس شرعيا، لباسا ضيقا مرصصا أو فاتنا. وما ظنك بمن يخرج وهو يعني، أو تخرج وهي عارية شبه عارية، ك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة. فإذن هذه المرأة قالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، كان صادقا في عبادته لله فلم يلتفت إلى هذه المرأة، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها، هذا الراعي افتتن بهذه المرأة وزنى بها. تأمل كيف العبادة تحفظ العبد، احفظ الله يحفظك. هذه الصلاة مع أن جريجا رضي الله عنه ورحمه الله قليل العلم، لكن انظر إلى بركة العبادة بسبب إقبال على صلاته وصدقه مع ربه، الله تعالى حفظه من فتنة النساء بسبب عبادة لله. فأما الراعي نعم ممكن أن يكون مطيعا لله يؤدي الواجبات، لكنه افتتن بها لماذا؟ لم يكن عنده رصيد من التعلق بالله مما يمنعه من الوقوع في الحرام. قال فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، ادعت أن هذا الابن من جريج، يعني ابن حرام من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي. انظر كيف الصلاة هي المفزع، هي الملجأ في أي مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هكذا عالج مشكلاتك في حياتك بالصلاة، إلجأ إلى الله بالصلاة. قال دعوني حتى أصلي، لا شك أنه تضرع لله في أن يظهر الله تعالى الحق. قال فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك، وهو صبي في المهد لا ينطق لا يتكلم، قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. الله أكبر، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. وهذا يعني من زهده وتواضعه. قال وبينما صبي يرضع من أمه، هذا الثالث، نعم نحن ذكرنا يعني الرابع الطفل الذي في قصة أصحاب الأخدود، لكن يحمل هذا والله أعلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني من بني إسرائيل، وإلا فمن غيرهم قد تكلم يعني غير هؤلاء الثلاثة كما في قصة أصحاب الأخدود. قال وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، قال والشارة هي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. إذن دابة يعني فارهة نفيسة، ممكن تكون حصان مثلا، ويلبس لباسا يعني حسنا جميلا. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، كما قال أصحاب قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فكما يتمنى بعض الناس اليوم عندما يرى مثلا من يركب سيارات فارهة أو يرى القصور المشيدة فيقول يا ليت لي مثل هذه السيارة، يا ليت لي مثل هذا القصر. سبحان الله، انظر إلى العبرة. قال فترك الثدي وأقبل فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. الله أكبر، هذا طفل لا يتكلم، وهكذا أنطقه الله تعالى. ثم أقبل على ثدي يعني ثدي أمه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها يعني هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، كيف كان يعني يبالغ، ما نقول يبالغ بل يعني يوصل العلم إلى الصحابة وإلى أمته في أحسن صورة، حتى يمثل هذه الحركة، فوضع سبابته في فمه وأخذ يمصها، يعني يشير إلى حال هذا الطفل. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي وسرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها، يعني هي من ضعفة المسلمين ومظلومة، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. فأن تكون فقيرا إلى الله متواضعا مع عباد الله هذا خير من أن تكون جبارا متكبرا جموعا منوعا. فارضى بما قسم الله لك، واعلم أن الخير، كل الخير، في التواضع مع عباد الله ومراعاة ضعفة المسلمين ومع التذلل لله. هذا والله له أثر في تذللك لله وعبادتك لله. فالذي يحسن إلى ضعفة المسلمين والمساكين ويشرح صدره لهم ويقوم على حوائجهم ويسد فقرهم ويقضي ديونهم ويكون كالأب الرحيم لليتيم، هذا والله يؤثر في عبادته لربه، في لين قلبه، في صلاته وخشوع فيها وفي ذكر لله. فالعبادة والمعاملة تمتزجان في الإسلام، لا تنفصلان أبدا. فهذا باب عظيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.